بالملايين لو أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة دخول أفضل أيام العام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم وقفة عرفات ويوم عيد الأضحى المبارك، وأن يتقبل الحج من حجاجه هذا العام، وأن يرزق كل من يريد الحج في الأعوام المقبلة بإذن الله عز وجل. الليلة سيكون لنا لقاء مع الأستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح، والأستاذ محمد كمال الباز الكاتب الصحفي والكاتب أيضا بهذه الجريدة، وأني أنتهز يعني هذه الفرصة أن أتقدم بتهنئتي لأستاذنا الكبير أستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح على صدور العدد الأول لهذه الجريدة. أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة، وأن يجد القارئ في هذه الجريدة شيئا يعني مختلفا عن هذا الزخم الصحفي الإعلامي الذي يحمل توجها بعينه، وهو التوجه العلماني في شكل عام والحر والليبرالية اللي احنا عارفينها وعارفين مشاكلها. هذه الجريدة ستجدون فيها طلعت رميح رئيس للتحرير والكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمد عباس بمقال يعني تقريبا أسبوعي في مساحة كبيرة، والعديد من الكتاب الصحفيين المحترمين. أنا أول مرة أشوف مقال كبير للدكتور محمد إسماعيل المقدم، تجدونه أيضا في هذا العدد. أيضا يكتب الشيخ عبد المنعم الشحات وأخونا الحبيب الشيخ محمد سعد الأزهري، كل هؤلاء وغيرهم من نخبة الكتاب العمل الإسلامي يكتبون في هذه الجريدة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. نعود إلى فقرتنا الإخبارية. طبعا كنا عارفين أن يوم الخميس الماضي دكتور علي جمعة وأنصاره كانوا يعلنون عن وقفة تضامنية مع مفتي الجمهورية ضد ما أسموه هجوم يعني أتباع الشيخ الحويني والوهابية على الأزهر، وطبعا هذا محاولة لتغيير مسار القضية خالص. يعني إحنا أكدنا وما زلنا نؤكد أنه لا خصومة بيننا وبين أي أحد من شيوخ الأزهر، أو بين الأزهر كمؤسسة، أو بين الأزهر كمنهج ومعاهد وإدارة إلى آخره. فيعني تحويل الموضوع إلى أنه خصومة ضد الأزهر هذا لي لعنق المسألة، ويعني محاولة لجعلها في مسار غير مسارها. خلينا نشوف كيف استطاع رجال قناة الحكمة يعني بمحايلة وحيلة أن يكونوا داخل هذا التجمع وداخل مسجد الجامع الأزهر ليقوموا بالتصوير، لأن احنا قرأنا وسمعنا لفضيلة المفتي على قناة الحياة يوم الخميس ليلا، وطبعا نشرت الكلام ده اليوم السابع وغيرها تاني يوم الصبح، إن الشيخ علي جمعة يقول أتباع الحويني 1000 وأنصاري كانوا 10000. احنا نشوف التقرير المصور من داخل مسجد الأزهر عدد الأنصار وشكل وهيئة هؤلاء الأنصار، وبعدين هنعلق مع أخينا الشيخ محمد سعد الأزهري على هذا التقرير، فشاهدوا معنا هذا التقرير وركزوا جدا فيه، ثم سأعود إليكم بإذن الله بعده.
وحتى نزدلف وندخل في المجلس العلمي الأبر والذي هو بداية هذا اليوم المجيد، فإن وقفتنا هذه تتضمن قسمين. القسم الأول قسم علمي محض نستفتحه بفضل الله تعالى بآيات مباركات من كتاب الله جل شانه، ثم نقرأ القدر المتبقي من كتاب وجهة النظر، ثم يتفضل أستاذنا العلامة المحدث الشيخ نور الدين عكر بكلمة حول ختم الكتاب وحول المجالس الحديثية في الأزهر وحول عمق الرابطة بين مصر والشام، ثم يتفضل بإجازة الحاضرين في الكتاب وفي أساليبه العالية، ثم بعدها فاصل من الإنشاد والمديح ترقيقا للقلوب وإنعاشا للقيم الزاكية في النفوس، ثم من بعد ذلك كلمات من سادتنا العلماء تضامنا مع الأزهر ورموزه، ثم مداخلات هاتفية
أنا الشيخ محمد عبد الرحمن وكل وزارة أوقاف القاهرة، جئت ومن معي من الأئمة وجميع الأئمة جاءوا من أجل مناصرة سماحة المفتي حتى نكون يدا واحدة مع سماحة المفتي، لأن هذا الرجل رجل أمين في كلمته، وهذا الرجل رجل تقي نقي. فجئنا جميعا من أجل أن نقول لمصر وللعالم أجمع أن سماحة المفتي رجل يعرف الله عز وجل، رجل يتصف بكل صفات الجمال والكمال.
أنا موجود النهاردة هنا للدفاع عن الأزهر وعلى العلماء ورموزه، وإظهار ووضوح يعني توضيح مكانة الأزهر ودوره المشرق على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى العالم كله.
هجوم لا، خلاف آه. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الإسلام والشريعة الإسلامية فيها الكثير من الخلافات، ولكن يعذر بعضنا بعضا في الحكم ويعذر بعضنا بعضا في الرأي.
أنا صراحة جاي مناصرة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، لأن مناصرة واحد من الأزهريين هي مناصرة الأزهر بالكامل.
يعني تقصد الأزهريين يعني خريج الأزهر؟
خريج الأزهر، لأن أي واحد أزهري حتى لو طالب في الابتدائي له فضل على العالمين.
ولو الشيخ الحويني كان أزهري كان إيه
الوضع ده؟ ما كانش يغلط في أي واحد من رجال الدين، ولا كان يغلط في واحد من رجال الفكرة بيه.
تمام.
لأن الأزهريين الأزهر خدم العالم على مستوى كوكب الأرض.
زي ما شفتوا حضراتكم هذا الكم الكبير من الحضور، زي ما شفتوا الساحة فاضية، ما فيش غير مجموعة من طلاب جنوب شرق آسيا وبعض الأزهرة محدودي العدد اللي كانوا موجودين في مجلس الختمة الحديثية لكتاب نخبة الفكر. معنا الشيخ محمد سعد الأزهري. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، لعلك سمعت معنا التقرير.
أيوة نعم.
من أغرب ما سمعت الحقيقة في التقرير، أحد المشايخ وهو وكيل الأزهر يقول إن الدكتور علي جمعة رجل فيه كل صفات الجمال والكمال.
آه، على أساس إنه ولي من الأولياء.
أيوة، بس برضو هذه عبارة يعني لا أظن أنها تليق أنها تقل أي أحد من البشر يعني.
مثل الشرع ووضعت المعالم. وتاني حاجة أنا بحب أقول يعني وقفة الأزهر اللي كانت في مسجد الأزهر يوم الخميس الماضي.
نعم.
أليس التأثير على أحكام القضاء؟ يعني الليبراليين والعلمانيين اللي بيقدموا البرامج التوكشو كل يوم في القنوات التلفزيونية.
نعم.
الوقفة لماذا تسمى؟ هل هي مساندة لرمز أم للتأثير على أحكام القضاء؟ إذا كانت مساندة لرمز فلماذا يعيبون علينا أن نساند رمز من رموز أهل السنة ورموز الدعوة السلفية في العصر الحاضر؟
صحيح.
وإن كانت تأثيرا على أحكام القضاء، وإذا كانت تأثيرا على أحكام القضاء فلماذا سكتوا إلى الآن؟ لماذا يسكتون؟ فطبعا للأسف الشديد يعني هو مكيال واحد فقط. أي شيء يخص السلفيين لابد أن يلمزوا ولابد أن يتكلموا عنه بكل وسائل الشتم والسب وتجهيز الحقائق. أما إذا كانت تخص غيرهم فطبعا هيكون المكيال بشكل آخر يعني.
طيب أنا عايز أقول لك النهاردة اليوم السابع كتب على صدر صفحتها الرئيسية تقول أن الشيخ علي جمعة يقول مستعد للتنازل إذا اعتذر الحويني، وقال أيضا إنما أتعرض له قلة أدب.
والله بالنسبة لمسألة اعتذار الشيخ، هو احنا بنقول الدكتور علي جمعة من فلول النظام، وأحمد عز من فلول النظام، وفتحي سرور وصفوة الشيخ وحسن أخوة النظام الفاتح بمصر يعني. فلما الشعب المصري يلاقي نفسه المغلط في النظام وهيعتذر لهؤلاء جميعا، حينئذ يبقى الشيخ يعتذر لعلي جمعة. ولكن لأن طبعا زي ما يعني ثاني حاجة ما يقول
يعني انت حاطط المعادلة شديدة التحقيق يعني صعبة التحقيق.
الشعب المصري يعتذر لمين؟ هيعتذر للي سرقهم واللي نهبهم، ولا يعتذر اللي أفسد الحياة السياسية؟
طيب.
واللي أفسد الفتوى في مصر، ما هو نفس الشيء، من الذي أفسد الفتوى في مصر؟
طيب اسمح لي أقول لك يا شيخ محمد، خلينا نتناقش بموضوعي عشان ما بقاش فيه بس حالة من حالات التحيز المطلق. يقولون في مجلة روزا اليوسف اليوم على صدر الغلاف كاتبين فتنة الحويني، وفي الداخل كاتبين الحويني يعاير المفتي بأنه من رجال النظام القديم وينسى أنه وزملاءه كانوا من رجال أمن الدولة في العصر السابق. تعليقك إيه؟
والله لما يكون الشيخ أبو صح من رجال أمن الدولة في العصر السابق، طب هو سجن مرتين في العصر السابق، مرة في عصر بعد برضو موت السادات، ومرة ثانية في عصر حسني مبارك. كيف لشخص يسجن في سجن طرة وزعمل وغيرها من السجون المعروفة في مصر، ويقولون عنه أنه من رجال النظام. الأمر الثاني أن كلمة الحق والحمد لله عز وجل موجودة، لدخل على موقع فضيلة الشيخ أبو الصقر الحويني يجد آلاف أشرطة كلها كلمة حق، ومراعاة سواء كان لوسيلة التعليم في مسائل الحجاب، والرد على النظام في مسألة الختان، والرد عليه في مسألة النقاب، الرد على كل من يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يهاجم صحيح البخاري، ومن يهاجم السنة النبوية، وتكلم بجرأة عندما تكلم عن إميس الدغيب، وتكلم عن الدولة تحمل يعني تدير الفساد، وتكلم عن هذا الكلام بوضوح شديد سواء كان في الموقع أو في إسلام وي أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك. أي حد يحب يكتب فضيلة الشيخ أبو صالح الحريري سيجد من أمثال هذا الكثير. أنا عايز أعرف الدكتور علي جمعة اتكلم عن النظام بإيه، أنا عايز جملة واحدة بس قالها فيها مثلا، يعني مش عايز أقول يعني أنا آسف سب ولا شتم، أنا عايز أقول جملة واحدة قالها تكلم فيها على كلمة حق النظام الجاي، كلمة واحدة. كل للأسف الشديد الكلام زي ما أنت عارف كان ماشي في طريق واحد فقط، هو ممالاة هذا النظام وممالاة كل من ينتمي إلى هذا النظام. طيب كلام وائل لطفي انا يعني
في تطاول كبير من وائل لطفي وروزا اليوسف اليوم على الشيخ الحويني، يعني انا اعتقد والعهده ان شاء الله تبقى مع انور رفاعي يقول لنا ان حاله من حالات السب والقذف الصريح. انا مش عايز اقول الكلام الحقيقي المذكور لانه كلام قبيح ولا احب ان اعيد هذا الكلام ضد شيخنا الحويني، لكن هل الشيخ ينوي مثلا تصرف شيء يعني قانوني ضد هذه المجال
قضيه يعني؟
نعم
لا لا اظن ان الشيخ يفعل ذلك. والامر الثاني اللي عايزه بس اقوله، وائل لطفي هو اصلا من اركان النظام السابق،
ده معروف. ده احنا عايزين نعمل له حلقه وائل لطفي ده
جريده روزا اليوسف
المجله كان
النظام السابق، هم ناس عبد الله كمال وكرم جبر هو عمل تحتهم، فكيف يعني هو يقول عن الشيخ ابو صالح انه من اركان النظام وهو اصلا من اركان النظام السابق؟ طبعا كلام يعني لا يقبه له يعني. والحاجه طيب. الثانيه انا والله بنصح وائل لطفي ان ياخد يعني اي حاجه مهدئ، لانه طبعا يعني بقاله 10 اكثر من 10 سنوات يعني ايه يتكلم عن الشيخ الحويني تقريبا في يعني ممكن في السنه 13 14 مره او اكثر من كده كمان بكثير يعني.
طيب في خبر ثاني يا استاذ محمد ارجو يعني اما ان تثبته او تنفيه، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح تعلن ضم الشيخ الحويني وخيره الشاطر وطارق الزمر للهيئة. طبعا انا اسألك عن حقيقة يعني انتماء الشيخ ابو اسحاق الحويني الان للهيئة الشرعية والاصلاح، هذا كلام صحيح ام غير دقيق؟
لا هو الخبر غير صحيح طبعا، مع احترامنا للهيئة الشرعية ان جاء علماء اجلاء الشيخ ابو اسحاق نحترمهم بلا شك يعني، ولكن انضمام الشيخ للهيئة خبر غير صحيح.
ولكن يعني نقدر نقول مثلا في تشاور في اتصال في تعاون مثلا حول القضاء الأمة مع الهيئة؟
والله ممكن بقى بعد الحج إن شاء الله يعني الشيخ أبو صالح اليوم بإذن الله تعالى سيغادر مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بإذن الله.
نعم. طيب أنا كنت عايز أقول لك إن المستشار فضيلة المفتي المستشار إبراهيم نجم كان يقول إن الفكر المتشدد يهدد هوية التدين في مصر ويخالف طبيعة الأزهر الذي يعترف بلغة العمل والعلم وينفتح على الآخر. وايضا الدكتور الشافعي قال ان الحل الوحيد هو الازهر، تعليقك ايه؟
والله انا تعليقي ان احنا للاسف الشديد هناك فرق بين الازهر وبعض من ينتمون للازهر. الازهر المفترض مؤسسه كبرى، مؤسسه عالميه منتشره في جميع انحاء العالم.
صحيح.
فالمفترض ان من يكون في هذه الجامعه العريقه لابد ان يكون على مستوى المسؤوليه، ومستوى المسؤوليه ان يتكلم بكلمه الحق. فين في الازهر ده؟ احنا كان محمود زقزوق اللي هو كان ماسك وزير الاوقاف للاسف الشديد عمل كتاب عن حرمه الختان وعن حرمه النقاب، ولم ينشر كتاب واحد عن حرمه التبرج، لم ينشر كتاب واحد عن الفساد الموجود في البلد، لم ينشر كتاب واحد عن القضايا التي يحكم فيها بشرع الله عز وجل وغير شرع الله عز وجل. القوانين التي كانت يعني زي قانون ان سن الولد لا يتزوج او البنت لا تتزوج الا فوق ال 18 سنه، لم يتكلم احد منهم، وهذا القانون مخالف للشرع بالاجماع. تمام كده؟
تمام.
وغيرها من القوانين الكثيره جدا، منع النساء من الدخول بالنقاب في المدارس والجامعات، وفي نفس الوقت اي بنت لابسه لبس غير محتشم من الممكن بسهوله جدا ان تدخل الى الجامعات. أين كان هؤلاء اللي بيتكلموا عن الوسطية وبيتكلموا عن دين الله عز وجل؟ البخاري ومسلم بيشتموا ليل بنهار على صفحات الجرائد. مش البخاري ومسلم ده، السيدة عائشة كانت بتشتم على صفحات الجرائد. مين فيهم اللي اتكلم في يوم واحد ودافع عن أم المؤمنين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عنه وقالوا انه صاحب محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محدش يوم تفوه بكلمة واحدة. هل أمثال هؤلاء يصلحون أن يتكلمون عن الأزهر؟ حاجة يعني في غاية الواحد يحزن يقول لك ان الأزهر هو دين الوسطية، لأن السلفيين هم دينهم دين التشدد. ده كلام طبعا بيلعبوا الغرب، بيلعبوا الغرب والشرق بالسلفيين. فلا ملكوش علاقة بالسلفيين، دافعوا انتوا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. طب كل يوم هو بخاري وسائل البخاري بيشتغل في الجرائد، ردوا كم مرة على محمد الباز ولا على عادل حمودة ولا على وائل الإبراشي ولا على سليمان جوزة ولا على خالد منتصر؟ اللي خالد منتصر اللي كل يوم بيسخر من دين ربنا وبيسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على العمود بتاعه في المصر اليوم. لا. مين منهم رد عليه مرة؟ وسطية ان هو يبقى اخرس، يبقى الوسطية ان هو لا يدافع عن دين الله عز وجل. الوسطية انه ينشر ب10 مليون جنيه كتاب عن حرمة الختان وحرمة النقاب. هذه الاموال ملك من؟ من اين اخذ هذه الاموال عشان يصرفوها في مثل هذه الكتب؟ مكتبة الاسرة اليوم اللي كانت كل يوم بتطلع كتاب والثاني والثالث في سخرية بدين ربنا سبحانه وتعالى. وكانوا تركين، لان طبعا اللي كان بيقف على مكتبة الاسرة ست قريت رئيس الجمهورية.
نعم.
ازاي بقى نستفهم ولما علي جمعه اتكلم عن المراه تستحم باللبن واتكلم عن بركه بول النبي عليه الصلاه والسلام واتكلم عن مسائل كتير احنا قلناها قبل كده، فين كان كفين فين ردهم عن ايه؟ ولا هم ردهم عن السلفيين فقط؟
نعم.
اذا كان هو فعلا الازهر يعني لابد ان يقوم بشيء يعني جيد وقوي، لابد ان هم يتكلموا كلمه الحق. واحنا نتكلم مش عن الازهر، نتكلم عن المنتمين للازهر، لان في الازهر في ناس محترمين.
نعم. شكرا جزيلا لك اخي الحبيب الشيخ محمد سعد الازهري المشرف العام على مواقع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني. نسال الله لك ولشيخنا الحبيب الحج المقبول والعوده الامنه الغنمه. فضيله المفتي علي جمعه يؤكد ضروره اقامه علاقات جيده مع ايران ويندد بالممارسات الاسرائيليه في الاقصى. اكد دكتور علي جمعه فيما صرح اليوم إلى وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه مما لا شك فيه أن استئناف العلاقات بين مصر وإيران وعودتها إلى مسارها الطبيعي يصب في مصلحة العالم الإسلامي والمسلمين، وشدد على ضرورة الفصل بين تصريحات وتصرفات معينة من جانب فئة قليلة تسعى لإثارة الخلافات والصراع الطائفي بين المسلمين وتلك التي تستهدف تقوية الوحدة في العالم الإسلامي. طبعا أكيد يقصد ياسر حبيب وأمثاله ما يقصدناش احنا. ومن جانب آخر ندد مفدي الجمهورية الدكتور علي جمعة بالممارسات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل بصفة منتظمة ومستمرة لانتهاك حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وناشدا المسلمين جميعا العمل على حماية المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. النهاردة في خبر مثير يعني للعلامات التعجب أن نيابة قصر النيل بتستدعي صاحب بلاغ التحريض على قتل مبارك لسماع أقواله الذي يتهم فيها كل من المستشار محمود الخضيري، دكتور صفوت حجازي، الصحفي عبد الحليم قنديل، المهندس ممدوح حمزة، أيضا دكتور محمد الدماطي الذي تم إضافته أخيرا للبلاغ بالتحريض على قتل الرئيس السابق مبارك من خلال المحاكمة الشعبية التي أقاموها، كما وجه لهم تهمة انتحال صفة قضاء والتحريض على إشاعة الفوضى. معنا على الهاتف للتعليق على هذا الخبر الدكتور صفوت حجازي. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام الله وبركاته.
أهلا ومرحبا وكل عام وحضرتك بخير.
الله يبارك في حضرتك. الله يخليك.
حضرتك سمعت معايا الخبر اللي أنا نقلته لفضلتك عن أن نيابة قصر النيل تلقت البلاغ من أحد المحامين وبيتهم حضرتكم بأنكم انتحلتوا صفة القضاء وحرضتم على قتل مبارك. تعليق حضرتك إيه؟
والله يا شمس الثاني يعني انا برد بس اكراما لقناه الحكمه واكراما لحضرتك، لكن الموضوع لا يستحق اي تعليق ولا يستحق اي شيء. يعني ابلغ رد على اي حد بيقول اي كلام هو السكوت. يعني لو أن كل كلب يعني ألقمته لصار مثقال. فهذا موضوع أنا لا أعلم عنه أي شيء إطلاقا، وأنا حقيقة منشغل بالحج ومنقطع تماما عن هذه الأمور، ولم يستدعيني أحد، ولم أعلم بهذا الأمر إلا من حضرتك لما كلمتني يعني.
نعم. هو البلاغ واخد رقم 2576 سنة 2011، وبيحتوي على سي دي يتضمن المحاكمة الشعبية التي كانت في إحدى المليونيات في ميدان التحرير.
دي كانت محاكمة يوم جمعة المحاكمة والتطهير. دي واقعة صحيحة، كان في عمل المحاكمة لحسن مبارك في ميدان التحرير قبل ما يتجاب من شرم الشيخ، وأنا قلت بالنص في المنصة لو ما جاش احنا نروح نجيب المليونية القادمة تكون في مدن في 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 شرم الشيخ. لكن انا لم اطالب بقتله، انا طالبت بمحاكمته، محاكمة عادلة، لكن لم اطالب بقتله ولا بقتل اي حد. احنا ثورتنا ثورة سلمية، هم اللي بيقتلونا، وانا اظن يعني ان اي حد يقدم بلاغ بالشكل ده يعني.
طيب دكتور صفوت، تسمح لي أقرأ معك الخبر من زاوية أخرى؟ يعني تطور الأحداث أن يصل الأمر أن تقدم بلاغات من هذا النوع ضد رموز كبرى من رموز الثورة زي حضرتك والمستشار محمود الخضيري وغيركما بهذا الشكل، محاولة تحريض على قتل مبارك، انتحال صفة قضاء، هذا الكلام اللي هو يعني فيه طبعا يعني نوع من الاستخفاف شوية احنا بنقوله، لكن عايز أقول أن دي حالة من حالات انتفاض الثورة المضادة ضد رموز الثورة الأصلية.
ده صحيح، أنا متفق معك تماما في هذه القراءة من الزاوية الأخرى، بل أن هناك صورة أو يعني خطة مدبرة بقوة لهدم، بلاش أقول رموز عشان ما نكبرش نفسنا، لكن لهدم كل من كان له دور في هذه الثورة وشارك في هذه الثورة. هناك يعني مخطط جيد وينفذ بدقة لتشويه هؤلاء الأشخاص وتشويه صورتهم لأسباب كثيرة جدا جدا. يعني هم مش عاوزين هذه الثورة تستمر، وبيظنوا أن الثورة كده خلاص خلصت، وأن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا موجودين في الثورة وأعطوا زخم لهذه الثورة، أن يوم ما يتم تشويه صورتهم وتشويه سمعتهم ومحاولة إقصائهم عن الصورة، الثورة دي مش هترجع تاني، وده مخطط موجود. لكن أنا بقول لهم يعني لا، الثورة موجودة، وإحنا مهما قلتم ومهما تكلمتم ومهما قيل علينا، إحنا ناس مؤمنين بالله عز وجل، نعلم جيدا يعني ماذا قال الله عز وجل في ذلك، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل عليه أكثر من ذلك بكثير، فبقول لهم يعني موتوا بغيظكم، الثورة مستمرة وهنحقق أهدافنا، ويوم ما هنحتاج نشعل الثورة مرة أخرى سنشعلها مرة أخرى إذا لم تحقق أهدافها، لكن إذا اشتعلت الثورة مرة أخرى ستنصب مقاصل العدالة لكل هؤلاء الفلول ولكل هؤلاء الخونة الذين يدافعون عن هذا النظام الخائن البائد العميل. فبقول لهم احترسوا، لأن الدائرة ستدور عليكم، وإحنا أخطأنا خطأ ضخم في هذه الثورة في ميدان التحرير. إحنا خرجنا من ميدان التحرير دون أن نشكل مجلس قيادة ثورة، ودون أن يتم تشكيل حكومة ثورة تدير البلاد، ودون أن يتم تشكيل محكمة ثورية تحاكم هؤلاء الخونة وهؤلاء العملاء. بقول لهم يعني خلوا بالكم، إذا رجعنا تاني للميدان لن نخرج إلا بمحكمة ثورة تنصب مقاصل العدالة، مش مقاصل الثورة، بقول مقاصل العدالة والقضاء النزيه لهؤلاء الخونة جميعا.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت حجازي على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح، وأسأل الله عز وجل لك القبول في حجك وسعيك الدائم. الحقيقة احنا كان عندنا موضوع قناة الحقيقة التي يمكن بقالنا شهور بنتكلم عنها، ان هي كانت على الهوت بيرد وبتطلع من امريكا، وكان يعني المشرف نقدر نقول عليها المشرف العلمي عليها القس مرقس عزيز، وذكرنا قبل كده ان هو قس يتبع الكنيسة المصرية، وحسب ما نشرت روزا اليوسف انه غير مشلوح وانه يتقاضى راتبه عادي يعني من الكنيسة بشكل منتظم. هذا القصة المتطاول على إله الإسلام ونبي الإسلام والصحابة والمشير وعموم الشيوخ المسلمين. هذا القصة بعد كل هذه الأحداث التي صدرت منه في برنامج كنيستنا المضطهدة وبرنامج موضوع للمناقشة، يعلن أمس انسحابه من قناة الحقيقة بعد أن طلب من المسؤول عن القناة المسمى أحمد أباظة وهو متنصر التخلي عن أسلوبه الساخر في معالجة القضايا. يعني طبعا أحمد أباظة ده حينما يتكلم بأسلوب يعني ساخر، دي كلمة مؤدبة يعني، على أسلوبه بشكل مستفز جدا، شكل مثير للأعصاب بشكل شديد جدا، لحتى للشرفاء من غير المسلمين لا يقبلون بهذه الطريقة التهكمية غير المحترمة التي يقوم بها المذكور في تناوله لقضايا الإسلام والمسلمين ورموز الدين بشكل عام. حتى النهاردة يعني وجدنا بيتر مجدي يكتب في جريدة التحرير أن في غضب قبطي لبث قناة الحقيقة على النايل سات، والأقباط يقولون أن هذه القناة تثير الفتنة. وأنا عايز أؤكد للجميع أن إدارة نايل سات المصرية لم تبث هذه القناة، إنما هي تبث على مدار النايل سات وتصدر من شركة اسمها جلف سات من الكويت، ونأمل من الله أن القائمين على هذه الشركة أن يتنبهوا لخطورة ما فعلوا. معنا للتعليق على هذا الخبر الكاتب المصري الأستاذ جمال أسعد. مساء الخير أستاذ جمال.
من فضلك
طيب، كان معنا الأستاذ جمال أسعد للتعليق على هذا الخبر، ولكن أتمنى لو استطعنا نتصل به مرة أخرى يريد تخبروني. أمس كان في الجمعة، جمعة المطلب الواحد اللي ندى إليه يعني دعا إليها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ومجموعة من الائتلافات الثورية والقوى السياسية، وكان الجميع متواجد لحد يمكن ساعة متأخرة من الليلة على العاشرة تقريبا. بعدها وقتها أعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فض مظاهرات التحرير والعودة في اعتصام مفتوح، بعدما أكد لجميع الحاضرين أنه تم الاتفاق هاتفيا مع قوى سياسية إسلامية كبيرة وكثيرة ومتعددة طلبت بتأجيل هذه الوقفة يعني اللي بيعتبروها حاسمة وحازمة إلى ما بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يعود الرموز الكبار من رحلة الحج وتنتهي أجازة العيد، ويبدأون في اعتصام يوم الجمعة 18 نوفمبر. وقال إننا أجلنا الاعتصام اليوم ليس انتظارا للمجلس العسكري ولكن انتظارا لإخواننا حتى يعود. طيب قبل ما نعود بس لمسألة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، معنا الآن على الهاتف أستاذ جمال أسعد. مساء الخير أستاذ جمال.
مساء الخير يا فندم.
أهلا بك. حضرتك قرأنا في جريدة التحرير وبعض وسائل الإعلام أن قناة الحقيقة التي تبث الآن على مدار النايل سات في غضب قبطي من وجودها وبيعتبروا أن أسلوبها مستفز ويثير الفتنة، رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟
أولا الموضوع شديد ومن أجل هذا الوطن الذي يجمعنا جميعا لا أستطيع أن أقول أن إجماع الأقباط يستفز من هذه القناة، ولكن أثر القناة هذه وأخرى طبعا بتابعهم، بس طبعا يعني ضغط تخريع عنهم قناة تانية اسمها الطريق بالتالي يعني بالتأكيد
بس الطريق على الهود بردو، الطريق على الهود بيرد
صح؟ لا انا بتكلم بشكل عام، بتكلم بشكل عام يعني اصلا ما هو حتى لو كانت على الهود بيرد بي 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 بيتلقوها برضو
بس هي النسبة بتبقى مختلفة في المشاهدة شوية.
تأثير هذه القنوات تأثيرا سلبيا لانه اذا كان واحد اسمه احمد اباظة تنصر يعني الذي امن بالمسيحية حسب ما يقول او حر في هذا لا علاقة له بأنه هو ينعت الإسلام بنعوت غير صحيحة وغيره، ولا يجب أن تكون لا. يعني مفترض الذي يؤمن بدين يبقى يتمسك بقيم هذا الدين
صحيح.
إنما مجرد أن ننتقل من دين لدين علشان أفيه وتبدل دين آخر أنا أعتقد هذا ليس تدين ولا دين في ذات الوقت. هذه القنوات المفترض وضفها نفسها مسيحية أو إسلامية يعني مفترض أنها تخدم المسيحية وتخدم الإسلام بالدعوة للمسيحية وبالدعوة للإسلام بإعلاء قيم المسيحية والإسلام بتعريف مقاصد العليا للمسيحية والإسلام، ولكن أن تكون هناك مبارزات بين هذه وتلك بما لا يتفق مع القيم الدينية والمقاصد العليا أعتقد أن هذا غير مرغوب وغير مطلوب بل مرفوض.
نعم. طيب البعض يقول ان تم التوجيه نداء لأسامة هيكل وزير الإعلام ان يحاول ايقاف هذه القناة، هل لديك معلومات بهذا الصدد استاذ جمال؟
انا شخصيا اول مرة اسمع من هذا، انما انا وجهة نظري انا ارفض تماما كل الرفض ان تتحول هذه القناة للمايك ساك، ولا اعلم يعني ما يقصد أسامة هيكل او غير أسامة هيكل، وهو يعلم ان هذه القناة بتلعب دورا خطيرا في الفتنة الطائفية.
نعم.
يعني ده انا بالعكس ده انا ابناء لكل مثل هذه وشبيه هذه القنوات، يعني لابد ان تعاصر يعني.
هي على أي حال ظهور قناة الحقيقة على مدار النايل سات ليس عن طريق النايل سات المصري، إنما عن طريق شركة اسمها جلف سات واخدة مدار في نفس الحيز وهي في الكويت. لكن طبعا يعني الناس لما بتلاقي النايل سات بيواجهوا أو بيتكلموا على طول وزير الإعلام المصري.
طب هل وزير الإعلام المصري أو الإعلام المصري بشكل عام له اي امكانات لحد من هذه القنوات؟
الامكانات في الاتصالات والعلاقات، انما قانونا لا، ليس له
قانونا لا. وعايز اقول حاجه بصراحه شديده،
نعم.
الذي يريد ان يتلقى بيروح لاي قمر ويذهب الى هذه القنوات، فبالتالي يجب ان نقول ان هذه القنوات يجب ان تاخذ موقفا يتسق مع القيم الدينيه ويلعب دور المصالح حقيقيا، انما القنوات اللي بتلعب دور الحرائق دي في الوطن ليست لصالح احد.
نعم.
طبعا دول بيلعبوا لاجنده جماعه، يعني
انت عارف ان هم
بيلعبوا لاجنده سياسيه،
هم يتبنون مساله الحمايه الدوليه
الاخباط ويتصورون ويصورون الاخباط انهم يدافعون عن قضاياهم، هم لا علاقه لهم بالاخباط، دي مواقف خاصه ومصالح ذاتيه وشخصيه.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال اسعد على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح وعلى هذا الخلق المحترم. نعود إلى مسألة جمعة أمس، جمعة المطلب الواحد. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أعلن في نهاية اليوم قائلا إننا أجلنا الاعتصام اليوم ليس انتظارا للمجلس العسكري والحكومة، ولكن انتظارا لإخواتنا لحمنا ودمنا كما قال، وقرار تأجيل الاعتصام لا يحقق الرضا لما كنت أريده، لكن يحقق الاعتبارات النفسية والعاطفية بأننا جميعا سنكون معا. ودعا الناس إلى يوم 18-11 تكون جمعة حاشدة للإعلان عن الاعتصام المفتوح حسب قوله. معنا تقرير لجمعة الأمس.
جمعة الدفاع عن الثورة، تحت هذا الاسم احتشد 4000 مواطن أمس بميدان التحرير مطالبين المجلس العسكري بضرورة تحديد جدول زمني لتسليم السلطة إلى برلمان ورئيس مدنيين منتخبين، شريطة ألا تتجاوز تلك الفترة 5 من مايو لعام 2012، وكذلك توفير مناخ أمني مناسب لإجراء انتخابات نزيهة وتحرير الإعلام من الرقابة العسكرية. وقد شارك في هذه الجمعة عدد من الحركات الثورية في مقدمتها 6 إبريل والجبهة السلفية وثورة الغضب الثانية وحركة بداية وحملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي أعلن عن تحديد 18 نوفمبر القادم لتكون جمعة حاشدة يعلن فيها عن اعتصام مفتوح إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وتجدر الإشارة إلى أن الميدان خلا تماما من مشاركة عدد من الحركات والأحزاب الكبرى كالإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والوفد والغد والجبهة الديمقراطية، وسط نداءات من الحركات المشاركة بضرورة انضمام الجميع إليهم، فالقضية قضية أمة وليست تخص حزبا بعينه.
إلها، من أكثر الحاجات اللي لفتت نظري وأثرت فيي أمس مشهد جنازة عصام علي الذي أتى به أهله ليصلى عليه في الميدان في مسجد عمر مكرم، وصلى عليه جميع الحضور، وكان مشهدا حقيقة مهيبا لأنه أعاد إلى الذكريات ذكرى مقتل خالد سعيد، نسأل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه وأن يرحمه هو وعصام علي أيضا. معنا تقرير الجنازة يا أستاذ جمال. طيب يبدو ان التقرير مش جاهز، لكن الاخبار بتقول ان دي اول واقعة تعذيب حتى الموت بعد الثورة، وعصام علي عطا مات بسبب شريحة موبايل. وفي اخبار اخرى تقول تعذيب مواطن حتى الموت في سجن ترى، مركز حقوقي اللي هو مركز النديم لحقوق الانسان بيكشف مقتل عصام عطا بوضع خراطيم في اماكن حساسة، ومصلحة السجون تصدر تقريرا على طريقة خالد سعيد. الحقيقة الموضوع مؤثر جدا، والشهادات متضاربة حول القتيل العنبر 4 في سجن شديد الحراسة، وبلاغ يتهم ضباط السجن بنفخ عطة بالماء، وإن لله وإن إليه راجعون، وشهود عيان طبعا منعرفش مين هم بيحاولوا يظهروا عصام على أنه ابتلع لفافة مخدرات. حتى لو ابتلع لفافة مخدرات، أنا لا أتصور مظهر منظر الجثة والشكل اللي ظاهر قدامنا انه يكون ابتلع لفافة مخدرات. احنا اليوم السابع الحقيقة موضوع مفصل جدا، ومن ابرز ما قرأت فيه تعليق الدكتورة عايدة عصمت سيف الدولة، طبعا شيخة الكاتب الكبير محمد سيف الدولة. الدكتورة عايدة كانت كشفت، وهي عضو مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، كشفت ان مصلحة الطب الشرعي لم تتعاون على القدر الكافي في قضية القتيل، قائلة ما أعلمه أيضا أن مصلحة الطب الشرعي لم تكن متعاونة ولم تكن مجهزة، وأنها تعاملت مع أهل عصام بأسلوب أقرب إلى أمن الدولة منه إلى الأطباء، موضحة أن اللفافة التي قيل أنها أخرجت من معدة عصام يعني التي يريدون أن يقنعون أنها تسببت في قتله لم تخرج من معدة تفرز عصارات معادية حمضية، بل كانت لفافة أقرب ما يمكن أن تصفها أنها لفافة نظيفة. يعني هم وروا لها قالوا لها بص ده اللفافة دي هي اللي موتته، هذه اللفافة أصلا هي لفافة نظيفة إلا من بضعة قطرات دم كتلك التي قد تنتج عن شك الدبوس. وضاف الدكتور عايدة سيف الدولة ما أعلمه أيضا أنه لا عزاء في عصام علي إلى أن تأخذ العدالة مجراها، وأكاد أوقن أنها لن تأخذ مجراها بدون تطهير كل ما قامت الثورة لتطهيره، مشيرة إلى أنها لم تحضر تشريح جثة عصام علي بل رأته بعد انتهاء التشريح. طيب أنا عايز أقول لكم كمان جزء مؤثر جدا، بس يعني أرجو أن أصحاب القلوب الرقيقة يتحملوننا. ذكر الدكتورة عايدة أنها لما دخلت المكان لا يمكن أن يمت إلى الطب بصلة، حجرة بها سريران ألومنيوم ودماء على الأرض وعلى السريرين، المرحوم عصام نسأل الله أن يرحمه مفتوح صدره وبطنه مكشوف تماما باستثناء ورقة كلينكس صغيرة موضوعة فوق عورته، مخه على رف جانب السرير المعدني، وأعضاء أخرى لم أتبينها بدون فورمالين وبدون تلاجة. مضيفة عرضت علي الدكتورة سعاد ما قالت إنه حنجرة عصام، الحنجرة بتاعت عصام وبلعومه، وفردتها أمامي ثم فردت اللسان والجزء العلوي من المريء، وكلها كانت خارج الجسد لتثبت لي أنه لا توجد أي جروح نافذة في أي منها. قلت لها تعلمين أن نزيفا داخليا قد يصدر عن جروح لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فقالت لي لذلك أخذنا عينات وسوف نحللها غدا كما سوف نستخدم الميكروسكوب لأن اليوم جمعة أجازة، حاجة عجيبة جدا. ثم أشارت إلى الأمعاء الدقيقة المكشوفة في جسد عصام وقالت لي بالحرف الواحد إذا عاوزة تدوري بنفسك تفضلي، حاجة في منتهى التهريج. الحقيقة كان تعليق الدكتور عايدة في الآخر إن الموضوع نفس المصطلحات التي استخدمت في قضية خالد سعيد، والظاهر إن إحنا يعني هنحكم على الأمر بأن هو أيضا مسألة اعتداء أفضى إلى موت من ضباط السجن لمن ترى على هذا الشاب اللي حتى مهما عظمت جريمته لا يمكن أن يقبل أن يموت بهذه الطريقة حتى لو كان مدمن مخدرات، وأعتقد أنه بريء من هذا. على أي حال إحنا معانا أحد أقارب المتوفى أخونا الأستاذ محمود زوج أخت عصام. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام
ورحمة الله. ده مش أستاذ محمود يا جماعة.
ألو.
أيوة حضرتك شقيقة الأستاذ عصام.
أيوة أنا
أخي. أهلا ومرحبا بحضرتك وعظم الله أجرك ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عنه ويرحمه.
طب بص أنا مستمع حضرتك على التليفون ده عشان صوتك، ممكن أنت تاخد رقم تاني تكلمني عليه؟
إحنا على الهوا دلوقتي حضرتك سمعاني؟
ها؟
حضرتك سمعاني؟ طيب هتعود الاتصال بيها يعني؟ حزب مصر الحرية ذكر مقتل عصام علي عطا تحت تأثير التعذيب داخل السجن، حيث كان محكوما عليه عسكريا بالحبس لمدة عامين، وصفا ذلك بأنه استمرار لمسلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. طلب الحزب حزب مصر الحرية بإجراء تحقيق مستقل وفوري في هذه الواقعة المشابهة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا على إيمان الحزب الأصيل بحقوق الإنسان المصري غير القابلة للتنازل والتي أهدرها النظام البائد إهدارا كاملا. على جانب آخر، استنكر الحزب أيضا في بيان له اليوم إحالة الطبيبة بسمة عبد العزيز العامل مستشفى الخنكة للتحقيق الإداري عقابا لها على توزيعها بيان يندد بإحالة الناشطين السياسيين للمستشفيات النفسية. طبعا عارفين مايكل نبيل تم إحالته إلى مستشفى الصحة لمستشفى العباسية للأمراض النفسية، يعني تقريبا حالة من حالات العقوبة النفسية للنشطاء السياسيين. طيب احنا معنا حد على الهاتف يا جماعة ولا ننتقل إلى خبر آخر؟ طيب احنا معنا خبر ان الشيخ محمد علاء الدين ماضي ابو العزايم شيخ الطريقة العزمية بيقول ايه، بيوجه كلماته اليوم لليوم السابع في مؤتمر هو كان عامله، بيقول ان التصويت للسلفيين في اي انتخابات قادمة هو خيانة للوطن وهدم لمصر، فكل صوت يدلي به مواطن لصالح سلفي فهو يعد بمثابة هدم طوبة في بناء مصر. يا سلام. مؤكدا أنهم إذا وصلوا إلى مجلس الشعب أي السلفيين ستتخلف مصر أكثر من 100 عام، متهما السلفيين بأنهم ليسوا أصحاب فكر. وأضاف أن التصويت للسلفيين خيانة للوطن نفسه، وقال لا يصح أن أنتخب شخصا كونه متدين، فلابد من انتخاب من لهم خبرة وفاعلية في المجتمع، فالمهم خدمة الوطن، مشيرا أن كل هم السلفيين هو إقامة دولة سلفية أو إقامة دولة إسلامية غير متحضرة، فيريدوننا أن نربي ذقوننا فقط ونرتدي الجلاليب القصيرة والنساء ترتدي النقاب، فمقومات ذهنهم ضعيفة. طيب أنا آسف يا جماعة لهذا التلخبط في الأخبار، لكن عادت إلينا الأخت إيمان شقيقة المتوفى عصام علي عبد. السلام عليكم أخت إيمان.
وعليكم السلام.
عظم الله أجركم والبقاء لله.
الحمد لله خليك
بخير. إحنا كنا عايزين نعرف كانت تهمة عصام إيه؟
كانت تهمة عصام كان طلع لواحد زميله في المقطم.
أيوة.
كان واقف مع زميله، ردت والدة زميله وقالت له ما تروحش هناك يا وليد، عشان صبح الاثنين عشان تضرب بنار والجيش واقف. فقال لها خلاص يا ماما. ماما سابتهم وطلعت، راح والد قال له تعالى يا عصام نروح لايه؟ نروح لحكايتك انا. يا عصام قال له لا. المهم ان انا اخدوا ايه وراح رايح. واقفين بالكهرباء على الخناقه، طبعا الجيش كان معاهم كهرباء اللي هو الصاعق دوت.
ايوه.
وايه بيناموا بقى الشباب. فهم راح واخدين وليد دوت صاحب اخويا. راح قال لهم لا انتوا تاخدوا صاحب البيت تقولوا ما عملش حاجه، طب تعالى انت كمان. راحوا مرفعين التيشيرت على عينيه وبالكهرباء. احنا حتى ساعتها لقينا اثار تعذيب كهربا في ايديه ومتعور في البلبونيه، متجلد البلبونيه في عينيه وبالحديد، ضربين وشه في الحديد متعور. بنقول له من ايه ده يا عصام؟ قال لنا دول مسكوني ضربوني وموتوني بس ليه سن 28 دي. المهم لما رحنا هناك فبنقول لهم ده مضروب، قال لا ده جاي كده جاهز مضروب، احنا ما ضربناش حدنا عندنا. عصام قال لا ده اول ما خدوني في الشارع مسكوني ضربوني.
ده كان يوم ايه يا اختي ايمان؟
نعم
كان يوم ايه؟
كان يوم 25/2
25 فبراير.
بس المهم رحنا عشان نجيبه، راح قالنا لا ده هيطلع ايه بكره، روحوا تعالوا استلموهم ايه الصبح، احنا واهلي وليد اللي كان معانا ده. المهم روحنا ورحت انا ووالده عشان نستلموا الصبح، راح اللي هناك الضابط قال لنا احنا كانوا طالعين واخدين افراج براءه ماشيين، بس جالنا فاكس من مديريه الامن ان لازم العشرين نفر اللي انتوا خدتهم من المقطم ينزلوا دلوقتي حالا على مديريه الامن، انتوا روحوا هتستلموهم من مديريه الامن. فمامه وليد دي تعرف محامي، اتصلت بيه قالت له عرف لنا ايه اللي حصل.
أي.
اتصل لقى ان كل واحد فيهم واخد سنتين بس. طبعا في الاستئناف يجي بتاع دوت، قعد في الاستئناف يجي بتاع شهرين، وبعد كده راحوا مرحلينه على سجن سوره. كنا كل ما نروح يشتكينا من الضباط اللي هناك، بيولعوا في البطاطين امسكوهم يضربوهم على طول. كنا كل ما نروح برضه مقابلات مش كويسه منهم. انا طبعا ما معيش بطاقه ومتجوزه، بطاقتي مسروقه مني، كنت بقعد اتحايل عليه اقطع فلوس عشان لازم يدخلني جوه عند اخويا.
طيب عندك فكره عن سبب الوفاه لعصام؟
سبب الوفاه اليوم اللي كانت والدتي عنده فيه كان في واحد مسجون، اخويا كان عنده 5 جنيه، بيقول له ادينا بقى 2 شاي، قال له لا. قال طب اديني 5 جنيه، قال له لا. قال له خلاص لما نخش ايه جوه هاخدها منك. قال له ماشي. المهم والدتي كانت مدخله له شريحه موبايل ماشي، راحت المهم هو اخدها من والدتي، فهو ما يعرفش ان هو يدخلها مش عارف، راح واحد مزغوط اقدم منه، راح مديها للمسجون ده طبعا متعشتهاش شايفه، راح داخل نادي للضابط وقال له ده عصام بلع مخدرات.
هل المسجون ده انت شاكه ان هو مسجون فعلا ولا هو
من... ايوه مسجون كان بيبيع شاي، حاطينه هم بيبيع شاي لحسابهم. بس المهم راح جايين راحوا شادين عصام قدام والدتي، ومسكوا والدتي راحوا ضقوا وقعوا في الارض، ضربوها طلعوها بره، وراحوا جايبين البطانيه اللي عصام بيقعد عليها وراحوا حاطينها على الشباك اللي هو السلك دوت عشان والدتي ما تشوفوش، وصوت بقى من عصام الحقيني ياما اطلعي بسرعه على النائب العام، روحي للنائب العام اشتكي له بيموتوني ياما. المهم قعدوا بتاع كام ساعه حطوا له مغزى الخرطوم في منطقه مش كويسه، وحطوا له ميه بصافه، حطوا خرطوم من زوره، ولبسوا بوانتي برضه حطوه في نفس المنطقه ايديهم لحد ما نزف دم. المهم اصحابه راحوا دخلوه، هم بقى دخلوه غير ما قعدوه في اوضه التعذيب شويه اللي هي بتاعت التعذيب ديت، بعد كده راحوا مطلعينه، خدوا اكل وخدوا كل حاجته حرموه منها، بعد كده راحوا مدخلينه جوه على الاوضه شويه، واصحابه لقوه ايه ده يتعب، الملك يا عصام دول عملوا فيا كذا كذا كذا، حتى اصحابه حكوا لي على الحقيقه كلها، عملوا فيا كذا كذا كذا. المهم من هنا الثاني يوم جه، المهم اتصل بيا بعد ما خرج من اوضه التعذيب على طول، بقول له بيقول لي عامله ايه؟ قلت له الحمد لله. مالك صوتك يا عصام؟ قال لي ده انا كنت هموت النهارده. بقول له ليه يا حبيب قلبي هتموت ليه؟ قال لي ده حصل كذا كذا كذا، عملوا فيا كذا وسقوني ميه برابطه وحطوا الخرطوم وبهدلوني لحد ما جبت دم. خلي والدك يطلع من النائب العام، قلت له يا عصام طب كلم انت ابوك وقول له خليه هو يطلع. المهم كلم والدي، والدي خاف على عشان ياذوه يبهدلوه اكتر. قال له انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده يا عصام عشان انت تحت ايديهم يا ابني، لما تطلع يبقى يحلها انت حلال. بس هو ده كل اللي حصل. المهم جيت في اليوم اللي هو بقى مات فيه، اللي هو قبل ما يموت بيوم على طول بالليل الساعه 11 اتصل بيا قال لي حول لي رصيد. قلت له حاضر. المهم نسيت، جيت الساعه 2 لقيته بيتصل بيا ولسه اقول له يا صام ده انا مش لاقي سنترالات وكده، فعلا كنت خرجت جريت بالتليفون عشان احوله قبل ما ارد عليه، بقول له يا صام ده انا مش لاقي سنترالات، السنترالات يا حبيبي كلها قافله. فقال لي خلاص يا منادين انا ايه انا جالي رصيد. قلت له خلاص بكره الصبح اما اصحى احول لك رصيد، بس لما يجي لك رن عليا. راح قال لي خلاص ماشي. المهم صحيت كده على الساعه 7 المغرب، قمت رحت حولت له رصيد. فانا المهم ما استنيتش ان هو يتصل بيا، وكل مره كان بيرن عليا لما برصيد بيروح.
أيوه.
المره دي انا اللي اتصلت، بتصل بقول الو ايوه يا عصام، رد عليا صاحبي قال لي يا عصام مش انا داخل المستشفى. بقول له ليه ماله؟ قال لي ده عصام تعبان. او قعدنا ساعتين نرزع على الديدان عشان يفتحوا لنا يشيلوا عصام، قبلها اصحابه الصبح كانوا واخدينه مديين له حقنه في العياده بتاعت السجن. جه بالليل لقوه خلص خالص على الساعه 7، 7 وربع يا عصام كان في القصر العيني كان ميت. صاحبه بيقول لي ده والدتك معاه، اتصلت بيها تعرفي مكانهم فين؟ اتصلت بوالدتي قالت لي ده عصام تعبان ما كانتش لسه شافته على حسب ما سمعت برضه. المهم قلت اما اتصل بزميله تاني اعرف ايه اللي حصل. بقول له ماله عصام؟ راح قال لي ده عصام احنا جالنا خبر دلوقتي ان هو مات.
طيب اختي ايمان انتوا اخدتوا اجراءات قانونيه في هذا الصدد؟
اه اخدنا اجراءات قانونيه بس مش قانوني خالص.
عملتوا ايه؟
بس مش عارف باخد طب بعد اذنك اكلم
اختي. عملتوا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في كلمتين اقولهم لك بس.
اتفضل.
هم مطلعين دلوقتي ان احنا رافضين الحاجه بتاع عصام، احنا بس ده دلوقتي كده عشان الجيران طبعا اللي بتجيلنا، احنا بس عاملين عزا كده، لكن عزا عصام هناخده في التحرير يوم ما يتحكم عليه نور. مش ده مش عزا عصام، احنا بس واخدين كده قدام الناس عشان هما بيقولوا دلوقتي مطلعين نشر دلوقتي ان هما بيقولوا هما خلاص ولا في عزا ولا في حاجه وهيقضوها سلمي. لا اللي بيقول لكم كده كذاب، دي دعايه وطالعه.
انتوا عاملين اجراءات قانونيه؟
ايه؟
عملتوا اجراءات قانونيه؟
لا بقولتي كان النهارده كان في النيابه النهارده.
اه
وبكره رايح تاني.
وبكره رايح تاني.
عشان طالبين والدتي واخويا.
عشان طبعا طالبين والدتي واخويا. لكن ده مش عايز عصام، انا عايزاك بس تقول كده بقولها على التلفزيون ده مش عايز عصام. عصام هناخد عايزاه في التحرير. انا اخطب اتكلم وبقول عايز عصام في التحرير.
نعم.
ده مش عايزاه ده دلوقتي، وبقول احنا مش عاملين عايز. لا احنا عشان بس اهلنا دلوقتي وجيراننا وقرايبنا بيجونا.
طيب
يوم ما نور يتحكم عليه في ميدان التحرير، يوم ما اخد عزا عصام في التحرير
عشان هو طلب ان هو ياخد
عشان هو طلب ان هو
عظم الله اجركم عظم الله اجركم واسال الله عز وجل ان يلهمكم الصبر والسلوان وان يغفر لاخينا عصام وخالص عزائنا لكم ونسال الله عز وجل ان يكشف الحقيقه الكامله لنا ولكم وللجميع. طبعا احنا كان معنا الخبر اعود اليه مره اخرى لو معنا نعرف نجيب دكتور محمود شعبان يا جماعه سريعا عشان يعلق على الخبر ده ان الشيخ محمد علاء الدين ماضي ابو العزايم في بساطه كده بيقول ان تصويت السلفيين خيانه للوطن وهدم لمصر. وقال ابو العزايم في كلام الصراحه كويس ان هو كرره عشان ارد عليه, بيقول ان ما يدور الان بين مفتي الجمهوريه والشيخ الحويني مصيبه من مصائب الزمن. تمام. قائلا كيف للحويني ان يقول على نفسه عالم وهو ناقل للحديث, وقال في موطن اخر كيف يقول الحويني عن نفسه اعلم اهل الارض بالحديث فمن قال علمت فقد جهل. طيب انا اقول لك وامام الملأ يا شيخ ابو العزايم اتحداك ان تأتي بقصاصة من ورق او بتسجيل ولو لعشر ثوان يقول فيه الشيخ ابو اسحاق الحويني عن نفسه انه عالم او اعلم اهل الارض او انه من العلماء او انه كبير علماء او اي شيء منها. هذا كذب شديد جدا 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 في النقل, وما حدث ابدا ان قال الشيخ الحويني عن نفسه هذا, انما يقول ذلك عنه طلابه محبوه اتباعه من عرفوا قدره, انما هو لا يتكلم عن نفسه. بل لعلك ان كنت تتابعنا ان كنت تتابع هذه القناة وغيرها تجد ان الشيخ الحويني يرفض كثيرا المدح ويرفض كثيرا الألقاب التي تقال أمام اسمه قبل الحديث. فهو يرفض أن أقول له العلامة المحدث, هو يرفض أن أقول له كده, لكن حينما أقول أنا ذلك من نفسي هذا لا يعيب الشيخ, إنما هذا دليل على تقديري أنا له أو تقدير مثلي يعني له فيما يعني يمتدحه أو فيما يستحق المدح هو نفسه الشيخ أبو إسحاق الحويني. إنما هو يستحيل أن تستطيع أن تثبت كلامك بدليل, لا قصاصة من ورق ولا تسجيل صوتي أو مرئي. معنا دكتور محمود. طيب المحامون يصعدون إضرابهم ضد القضاء, والحقيقة المسألة أخذت حجم كبير جدا, ومبارح حصل إطلاق نار في الهواء. طبعا صارت بعده شائعات أن في ناس ماتت وكده, لكن هذا غير صحيح, هذا كان يعني إطلاق نار في الهواء ترتب عليه أن ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق تقدموا ببلاغ للنائب العام لسحب السلاح من القضاء. جاء ذلك خلال بلاغ لتقدموا به أمس, وحمل رقم 10603 ضد المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى وأحمد الزند رئيس نادي القضاء وأحمد مكي القائم على مشروع قانون السلطة القضائية. طبعا بسبب ما حدث أمس من يعني هرج ومرج في اجتماع نادي القضاء, وإحنا سمعنا قبل قليل ان القضاء المحامين اقتحموا نادي يعني دار القضاء الاعلى, والامور هي مشتعله بين المحامين والقضاء, وانا لا اجد في ذلك مؤشر خير ابدا, انما ارى نوع يعني من انواع الامور السيئه جدا اللي احنا داخلين عليها. ببساطه كده القضاء دول الذين يشرفون على الانتخابات, وأمناء الشرطة الذين يؤمنون اللجان. فإذا كان أمناء الشرطة معتصمين عند الداخلية ورفضين العمل, وإذا كان القضاء معاملين اعتصام ومعلقين الجلسات والتقاضي ويرفضون الإشراف طبعا على الانتخابات, فكيف ستتم الانتخابات وفي أي إطار ستتم الانتخابات؟ لا رقابة ولا أمن, أمر في منتهى الخطورة وأمر مزعج جدا جدا, ونرجو السلام والعافية. بكرة طبعا في استئناف محاكمة مبارك ونجليه, وكان في هيئة المحكمة لرد قاضي مبارك تتنحى لاستشعارها بالحرج. وافق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة على الطلب المقدم من هيئة المحكمة التي تنظر طلب أسر الشهداء برد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية المحاكمة لاستشعارها الحرج, ولم يتم تحديد دائرة أخرى حتى الآن لنظر رد المحكمة. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن الهيئة التي تنتظر طلب رد محكمة مبارك تقدمت بطلب أول أمس طلبت فيه التنحي عن نظر الطلب وذلك لاستشعارها الحرج, وأنه وافق على طلبها لكنه حتى الآن لم يتم تحديد دائرة أخرى لنظر الرد. وطبعا مصدر قضائي بيؤكد أن جلسة قضية مبارك ونجليه حبيب العدل ومساعده غدا الأحد لابد من عقادها بأمر قانون، ولابد من إصدار قرار باستمرار حبس المتهمين. وأكد المصدر، يعني هو في حركة كده حصل، أن الوقت الدائرة اللي كانت هتنظر رد المستشار حمد رفعت والهيئة استشارت الحرج فانسحبت وما تشكلتش هيئة أخرى لا تنظر رد المحكمة ولا استمرار المحكمة. فاللي حصل أن هذا المصدر القضائي يؤكد أن لو الجلسة بكرة ما انعقدتش هذا يسقط قرار حبس المتهمين ويكون من حقهم إخلاء السبيل، وبالتالي ستدخل القضية في متاهة كبيرة وجديدة. أوضح المصدر أن حضور المتهمين أيضا أمرا وجوبين، إلا أن المحكمة قد تصدر قرارا بتجديد حبسهم بعد انعقادها دون حضورهم لاعتبارات أمنية أو لترشيد النفقات أو لأي أمر آخر. طبعا إحنا ما في حظر النشر أن إحنا نتكلم بكرة أو نبس أو إلى ما إلى ذلك، لكن بعد انتهاء الجلسة سنخبر حضراتكم ماذا دار فيها. هناك في مظاهرات في جنوب سيناء للمطالبة بإفراج عن أسرى أكتوبر من السجون الإسرائيلية. طبعا احنا كنا نتوقع ان في صفقة جرابيل اللي وصل واشنطن النهاردة، يعني طبعا احنا عاملين الصفقة مع إسرائيل، جابونا مجموعة من السجناء من أهلنا طبعا، ونسأل الله أن يتوب على كل عاصي، لكن هم من أهلنا وهم سجناء جنائيين. كنا نتمنى أن تكون الصفقة مع أسرى أكتوبر اللي في السجون الإسرائيلية، اللي نظم النهاردة العشرات من أبناء القبائل في جنوب سيناء وقفة احتجاجية أمام مدخل بوابة قوات حفظ السلام الدولية للمطالبة بالإفراج عن أسرى المصريين من البدو المتواجدين في سجون إسرائيل منذ حرب أكتوبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة في موقف غريب جدا. بداية أنتوا عارفين يمكن في مواد سابقة موقفي من الدكتور البرادعي، بحترمه وبقدره في مجالي، لكني أختلف معه من زوايا عديدة ولا أؤيده كمرشح لرئاسة الجمهورية. لكن أما نقرأ النهاردة في بوابة الشروق أن جهاز الأمن الوطني يلغي ندوة لحملة البرادعي في جامعة عين شمس، أبدأ هنا أتوقف وأقول إحنا نرجع تاني أن الأمن الوطني اللي هو إحنا كنا يعني مش مختلفين أن اسمه أمن الدولة، مش عشان بقى اسمه الأمن الوطني بقى اسمه يعني حاجة مقبولة بالنسبة لنا، يعني ما كانش في صراع على الاسم زي ما الشيخ حازم كان بيقول امبارح، ما كناش متصارعين ورافضين أمن الدولة عشان اسمه أمن الدولة، فلما يبقى اسمه الأمن الوطني يبقى أوكي نقبل تسلطه وتحكمه. الأمن الوطني النهاردة بيلغي ندوة لحملة الدكتور البرادعي في جامعة عين شمس. أعلن أحمد إسماعيل منسق حملة دعم البرادعي بجامعة عين شمس أن وكيل كلية التجارة الدكتور أحمد عامر أبلغهم أن الأمن الوطني ألغى الندوة. يبقى الكلام من مسؤوله، يعني الدكتور وكيل الكلية دكتور أحمد عامر هو اللي بيقول أن الأمن الوطني ألغى الندوة التي كان مقررا إقامتها غدا الأحد للحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة. أشار أحمد إسماعيل اللي هو المنسق حملة دكتور البرادعي أن وكيل كلية التجارة أوضح سبب إلغاء الندوة أن اللائحة الجديدة تنص على منع ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة. أمال يعني الشباب يمارسوا العمل السياسي فين؟ على القهوة؟ لو العمل السياسي هيتمنع الممارسة داخل الجامعة يبقى الثورة كانت قامت ليه؟ ولا يعني إيه الفرق؟ أنا ما عدتش قادر أفهم الفروقات الحقيقة. إحنا الكلام ده كان بيتقال زمان وممنوع مش عارف إيه، وممنوع انتخابات اتحاد الطلبة تكون مترتبة ومتزورة ومتستفة زيها زي انتخابات مجلس الشعب لصالح كل الرموز المنتمية للحزب المنحل الحزب الوطني. من المقرر أن تنظم حملة الدكتور البرادعي وقفة صامتة خلال الأيام القليلة المقبلة اعتراضا على إلغاء الندوة، وما اعتبره أعضاء الحملة تراجعا شديدا في الحريات واستمرار النظام القمعي ضد النشطاء السياسيين. أرجو بقى أني ما لقيش حد من الإخوة كتب لي كشفت عن وجهك القبيح واتباعك للعلمانيين والليبراليين، زي ما بسمع كده كل ما أجي أعمل موقف فيه يعني وقوف مع حد في الحق أقوم متهم على طول بأني بعيد عن المنهج ولا مش عارف كشفت عن وجهك القبيح إلى غير ذلك. يعني واحد بعت يقول لي عشان وقفت مع الشيخ حازم يقول لي يا فلان يا اللي كشفت عن منهجك القبيح وتركت السلفية ومش عارف ايه. يا جماعة الحياة مش كده، الحياة ان احنا كلنا مسلمين ويجب ان احنا الحق والعدل لا يتجزأ. لما نلاقي يعني النصراني ما نلاقيه مظلوم هنقول مظلوم ونقف معاه، اللي مش في منهجنا واقع عليه ظلم الدين يأمرني ان انا ادفع عنه هذا الظلم. مش كل ما نيجي نقول حاجة فيها موقف مخالف اللي احنا تعودنا عليه او اللي احنا سمعناه نقول يا خاين يا بعيد عن المنهج يا اللي مش عارف ايه. يعني ارجو ان احنا نهدى شوية ونفهم احنا بنقول ايه. واذا كان صدر مني في موقف من المواقف خطأ مني في انفعال ضد أحد من الشيوخ الكبار زي الدكتور رسلان أو غيره. أنا آسف وما كنتش أقصد يعني التعرض لشخص الشيخ، إنما كان رفضي وما زال رفضي لمنهج معين، وهو يعني الموالاة الشديدة للحكام ورفض مثلا الحركات الثورية التي تنادي بتطبيق الحرية والعدالة الاجتماعية إلى غيره. أما الأشخاص فأنا أجل وأحترم الجميع، ولا أختلف على شخص أحد بشكل مباشر، ولا أتصور أبدا أن يصدر مني كلام يضايق يعني حد من المشايخ مهما كان اختلافي أنا، لأن أنا لست يعني ليس لي قدر كبير يعني في أن أقول أنا أختلف مع حد من الشيوخ، لكن فيما أتعلمه أو فيما تعلمته أنا لم أكن أقصد أبدا أني يعني أتطاول على شخص حد من المشايخ، وخاصة الدكتور محمد سعيد رسلان الشخص لا، أنا أختلف طبعا في بعض وجهات النظر، والشيخ له قدره وله أيضا وجهته العلمية التي لا أتفق معها، لكن في الآخر أحترم شخصه. وكل من زعلان مني في هذا المسألة أنا أرجو أن أنا أكون اعتذرت الاعتذار المناسب، ونطوي بقى هذه الصفحة ويبقى فيه احترام متبادل في جميع الاتجاهات، ونقدر أن القناة كمنبر إعلامي المفروض يتناول جميع القضايا بدون حساسية وبدون انفعال، وإحنا بنقف مع الحق والعدل فيما نعتقد أنه حقا وعدلا، ولا يخون بعضنا بعضا مهما كانت الأمور. من الأمور المهمة جدا أن الدكتور أحمد شفيق أو الفريق عفوا أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق أعلن رسميا نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية. طيب هو دكتور برضو، شكرا أستاذ جمال على التوضيح، الدكتور الفريق أحمد شفيق يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، ولست يقول لست مرشحا عسكريا، وبرنامجي يضع مصر على أعتاب الدول المتقدمة. نيجي لموضوع إضراب أمناء الشرطة اللي ذكرته لحضراتكم. أمناء الشرطة بيهددون وبيقول لن نشارك في تأمين الانتخابات، وبعض الخبراء يقولون إنه مخطط لنشر الفوضى، والحقوقي الشهير الأستاذ حافظ أبو سادة يقول إضراب الأمناء تمرد يجب التصدي له بالقانون. معنا على الهاتف الأستاذ حافظ أبو سادة. السلام عليكم أستاذ حافظ. معنا يا أستاذ جمال ولا إيه؟ طيب شكرا. في رحلات حج هدايا من الداخلية لقيادات التلفزيون، وقائمة منسوبة لأسامة هيكل بأسماء ضيوف جمعة المطلب الواحد. الحقيقة سفر الحج خلال يوم الماضيين مجموعة من قيادات قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري على نفقة وزارة الداخلية، في مقدمتهم إبراهيم الصياد رئيس القطاع، تتحمل الوزارة تكاليف السفر والإقامة بالكامل في الأراضي المقدسة. وقال عاملون بالتلفزيون إن الرحلة جاءت لتؤكد استمرار سياسة المجاملات بين الوزارات المختلفة والتلفزيون المصري حتى لو تعلق الأمر بفريضة الحج. وأشاروا إلى أن القاعدة المتعرف عليها داخل مسبير هو سفر العاملين بالمبنى من خلال بعثة الحج الإعلامية، وتساءلوا حول سبب إهداء وزارة الداخلية هذه الرحلات لقيادات بعضها لا علاقة له بالعمل الإعلامي. تمام، نعود إلى الأستاذ حافظ أبو سعدة. السلام عليكم أستاذ حافظ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. حضرتك تتكلم على أن إضراب أمناء الشرطة تمرد يجب التصدي له بالقانون، هل أستطيع أن أقرأ معك أنها نوع مؤامرة ألا تتحقق الانتخابات في موعدها؟ الأمناء يتمردون عن العمل التأميني للجان مثلا الانتخابات، فبالتالي يحدث مط في مسألة موعد الانتخابات؟
شوف، هو طبعا لازم نفهمها في السياق ده، لأنه اولا لو ان هناك يعني معاناة من المواطنين كثيرا كانت من امناء الشرطة، بالتالي يعني في الحقيقة الرأي العام في مصر برضو عنده كثير من التخوفات من هذه التحركات، ويرى انها يعني في توقيتها وفي اساليبها لا تتفق مع يعني انضباطات الامن بشكل عام، فده معناه الناس منفلتة. لانه انا هديك مثل على فكرة انه الامن في كل دول العالم الجيوش والامن لا يدخلوا في اضرابات ولا اعتصامات، لانه الاجهزة الامنية والشرطة والجيش ما عندها واجب، بيسموه واجب مش عمل، مش زي العامل العادي، لا ده عنده واجب والتزام بالامن. فده مثلا تخيل كده ان الشرطة كلها اضربت، فالشعب بقينا في ايه؟ بقينا في حالة يعني اتاحة للمجرمين، لو مثلا حدود اتفتحت قدام الجيران دخل كل الشرور للوطن، وبالتالي هذا تصرف فيه عدم مسؤولية، واعتقد ان ده بيكشف عن اصابع يمكن ان تكون بتحاول تعطل العملية الانتخابية, ولا يمكن فهم الامر الا في هذا السياق. اولا تصاعد المطالب غريبة جدا, مطلب لغاية ما يوصل لغاية اقالة وزير الداخلية, وبالتالي مع كل الاحترام ان ده حرية رأي وتعبير, لكن في كل الاحوال انت ضابط ملتزم, انت امين شرطة ملتزم, انت جهاز شرطة ملتزم.
يعني حضرتك حضرتك شايف معايا ان امناء الشرطة الذين يقومون بهذا الاضراب هم ينطلقون من منطلقات يعني حقوقية فعلا, ام ان هناك من يحركهم من داخل الوزارة؟
لا, التحرك ده مش حقوقي على الاطلاق بصراحة, يعني لانه زي ما قلت لك حقوقي كحقوق انسان في قواعد للاضراب لبعض الفئات. يعني طرق الاحتجاج انه مثلا زي الدكاترة وزي مثلا بتوع المطافي وزي الشرطة وزي الجهات دي, طرق الاحتجاج ليها لازم لا تخل باي شكل من الاشكال بالمهام الوظيفية اللي بيقوموا بيها. فلا يمكن يبقى تحرك مثلا الاطباء, لازم لازم يبقى فيه تلقي التعامل مع المرضى, ولازم يبقى فيه اعطاء للدواء, ولازم اجراء العمليات في مواعيدها, ولازم كذا. انما الشرطه بالاخطر كمان انه لازم, ده مش تحرك حقوقي حضرتك تبع,
لكن تحرك موجه.
موجه
عايزين نعرف موجه من مين.
انا اعتقد ان بعض العناصر التابعه للنظام القديم تريد ان تسقط هذه الدوله, وان تشعر المواطن المصري بانه هو انه ما قبل 25 يناير كانت افضل, وانه تعرض المواطن العادي خالص لمخاطر انه انهيار الامن وانهيار الاجهزه الامنيه, ثم فكره التعدي على حتى فكره القبل يعني سرقه السيارات. احنا شفنا انه في قضيه شهيره جدا لاحد السياسيين كان فيها امين شرطه هو المتهم.
ايوه,
فلازم نفهم اللي بيحصل, لان دي كده محاوله اسقاط الدوله المصريه, وده امر غير مسموح وغير مقبول, ولا الثوره ولا الشعب المصري اللي عمل الثوره هيسمح بهذا الامر. وانا اعتقد ان هم في حلق في خطر الان, اذا شعر الشعب المصري ان هؤلاء يسعون لتدمير المجتمع المصري بهذه التصرفات سيكون لهم حساب عسير.
نعم. طيب سؤال اخير لحضرتك, بعد حادثه مقتل عصام علي عطا اللي كنا بنتكلم عليه قبل قليل, انت شايف حقوق الانسان في مصر رايحه فين يا استاذ حافظ؟
انا تقديري انها رايحه الافضل, يعني حتى مع هذه الحوادث, لانه يعني خد بالك انه الثوره لا يمكن ان تغير في يوم وليله سلوك 30 سنه, لكن الاراده موجوده. النهارده لما وزاره الداخليه تطلع مدونه السلوك وتتحدث عن التزام اعضائها بهذه المدونه, لسه بقى لازم ندرب الناس عليها, ولازم نعمل آلية لمتابعة تنفيذها, ولازم نعمل آلية تلقي شكوى وفحص هذه الشكاوي, ونعمل آلية لإنصاف الضحايا من المواطنين, ونعمل آلية لملاحقة المرتكب جرائم انتهاكات حقوق الإنسان. يعني عندنا لكن في إرادة سياسية لتحسين الوضع. نعم, هناك إرادة سياسية. الثورة الآن تمتلك إرادتها, ولن تترك أحد أن هو يعبث بكرامة المواطن المصري. خلاص احنا عندنا شعارنا الرئيسي يعني الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية, ده شعار رئيسي, يعني حقوق اقتصادية واجتماعية وحقوق سياسية ومدنية.
نعم, بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقي المعروف على كل هذا التوضيح. معنا أحد أمناء الشرطة. مين معنا أستاذ جمال؟ أستاذ نادر أبو العماير. السلام عليكم أستاذ نادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض يرى أستاذ نادر أن وقفتكم ليست وقفة حقوقية, إنما هي وقفة موجهة ربما من فلول النظام لإثارة حالة من حالات الفوضى في البلد. رأي حضرتك إيه؟
معك أخو حضرتك في الإسلام الصغير العريف صوت أنا حسن أبو العمين المدرية أمن الغربية. الوقفة دي مش موجهة ولا حاجة. سبتك احنا كل اللي احنا بنطلبه به مطالب مشروعة. كل اللي احنا بنطلبه به مطالب مشروعة.
يعني المطالب المشروعة دي مش ممكن تيجي بطريقة اهدى من كده شوية, بدل الاعتصام وقطع الطريق الى اخره؟
بقول لحضرتك بقالنا من بعد الثورة بقالنا 8 شهور احنا بنطلب المطالب دي. لو حضرتك اي حد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقه واكرمه وداله عادي وسمع المطالب وقال دي غلط, تبقى دي وقفة موجهة. لما سمعتك المطالب مشروعة جدا وسهلة جدا ومش مطلوب بقى.
يعني من المطالب المشروعة يا أخي نادر المطالبة بإقالة وزير الداخلية, يعني هو ده مطلب مشروع؟ أنت شايفه كده مطلب مشروع؟
حضرتك الائتلاف الشرطة واحنا كافراد كلنا كان ينوب عننا من ائتلاف واحنا عجبنا في الوقت اللي فاتت دي انا جربنا الائتلاف دي يعني الائتلاف ده انا في الطاقة خلاص لان في ناس ضدنا مش معانا
يعني دلوقتي انتوا في اعتصام حصل امس امام الداخلية انتوا مع هذا الاعتصام ولا ضده
احنا مع الاعتصام طبعا
يعني انتم ما زلتم معتصمين ولا فضيتوا الاعتصام؟
لا احنا فضينا الاعتصام بناء على القرار اللي طلع على التلفزيون المصري من السيد الوزير فعلا ان هو طلع قرار بالتوسيع على العوده الشخصيه ومستشفى اخبار الشرطه مدينه ناصر لاخبار الشرطه والمدنيين وبعث توسيع اخبار الشرطه يعني بقى ان هو طلع قرار بجميع المرحلات بتاعتنا وهي بتاعت الدراسه
تمام يعني انتوا دلوقتي فضيتوا الاعتصام بشكل نهائي ولا بشكل تعليقي
لا انا سيادتك انا في انتظار تنفيذ المطالب لان المطالب دي سيادتك احنا اولا والله العظيم استاذ انا مظلومين انا شغال في الشرطه بقالي تسع سنين مرتبي كان قبل الثوره 560 جنيه باكل وبشرب وبروح منهم احنا كل اللي احنا عايزينه ان الواحد لما ربنا يعني ربنا يكفينا شر المرض لما وابنه يتعب ولا مراته تتعب ولا امه تتعب يعرف شكلك بس يمين وقت في من العلايب انت لو جيت شكلك تقارن في الوزاره بين حياه وحياه مش هتلاقي يعني بينا مقارنه الافراد الشرطه دول للامين للعسكري للمجند للغفير للموظف المدني دول هم الركيزه الاساسيه لوزاره الداخليه وهم دول جزء يمثل 80% 90% وجزء شغال وهو اللي شايل الوزاره كلها.
طيب
عايزين كل اللي احنا عايزينه بكثر ليه؟ شويه عنايه مش اكتر.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ نادر ابو العمايم ونتمنى الا تعودوا للاعتصام وان تعودوا الى حفظ الامن والنظام. الدكتور عوض القرني هو رجل من رجال الدعوه الكبار في المملكه العربيه السعوديه ودايما له مواقف مشرفه وقد اتهم زورا مع فضيله الشيخ وجدي غنيم في قضيه غسيل الاموال ويعني استطاع الرجل ان يعلن يعني بكل قوه وقدره ومواجهه أنه بريء من هذا وفي وجه النظام السابق وكان يتحدى حتى نيابة أمن الدولة العليا أن تثبت عليه أي شيء. هذا الرجل العظيم أعلن تخصيص 100,000 دولار مكافأة لأي فلسطيني يأسر جنديا إسرائيليا لمبادلته بالأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية. هذه الدعوة هقولها الدكتور عوض القرني أعلن عن جائزة 100,000 دولار لأي فلسطيني يستطيع أن يأسر جندي إسرائيلي. ليه؟ علشان نستخدم هذا الجندي الأسير زي جلعاد شليط كده ونجيب 1,000 وشوية من جنودنا أو من أسرانا الفلسطينيين في السجون الصهيونية. أثار هذا الإعلان بقى غضب الصهاينة فاقترح إسرائيل المتطرفون 1,000,000 دولار لمن يأتي برأس الدكتور عوض القرني. حسبنا الله ونعم الوكيل. على أي حال أنا أعرف تماما أن الدكتور عوض القرني لا يخشى مثل هذا الكلام وأعرف تماما أن محبوه ورجاله يستطيعون أن يحموا الدكتور عوض القرني بدمائهم وأرواحهم وهذا الكلام الفارغ من الصهاينة لا يخيفنا ولا يهز شعر في رؤوسنا ولا يهز يعني قيد أنملة في شعر ولا في ذهن ولا في بال الدكتور عوض القرني وما زالت دعوة الدكتور عوض القرني لكل فلسطيني يستطيع أن يأسر جنديا إسرائيليا له 100,000 دولار من الدكتور عوض القرني. وكان في خبر عاجل قبل قليل تلفزيون إسرائيل بيعلن مقتل صهيوني في قصف للمقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان المحتلة. نسأل الله أن يسدد الرمي. فاصل قصير أعود بعده معكم إلى ضيفي الكريمين الأستاذ عامر عبد المنعم والأستاذ محمد كمال الباز من جريدة الفتح لنتحاور حول عدة نقاط هامة جدا أرجو أن تكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصري حلم